أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته. قلنا بالأمس بأنه السيد العلامة يريد في هذا الأمر الثاني بيان هذه النكتة وهذه الحقيقة، وهي أن الصور الإدراكية الموجودة عند العالم فيها حيثيتان حقيقيتان، حيثية أنه مقيس إلى الخارج، وحيثية أنه وجود داخل تحت مقولة الكيف النفساني. أما من الحيثية الأولى فليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات، وأما من الحيثية الثانية فهو وجود، وإذا كان كذلك فهو منشأ لجملة من الآثار. من هذه الآثار التي تثبت لهذا الوجود بهذه الحيثية الثانية أنه وجود مجرد، لا أنه وجود مادي. السلام عليكم. وهذه هي النكتة المهمة التي يريد أن يؤكد عليها السيد العلامة في الأمر الثاني. من هذه الآثار أنها تطرد عدما، تطرد الجهل عن العالم بتلك الصور، ولها آثار أخرى ستأتي الإشارة إليها في بحث العلم في المرحلة الحادية عشرة، هناك سنبين تلك الآثار. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. ثم قال بأنه يمتنع أن يوجد عندنا وجود ذهني ولا يكون هناك وجود خارجي مقيس إليه. وقلنا بالأمس أن المراد من الوجود الخارجي يعني ما يساوق نفس الأمر، مو مرادنا الخارج في قبال الذهن، ليس مرادنا مرتبة من مراتب الخارج، بل مرادنا ما هو خارج وما يفرض العاقل له نحوا من الثبوت. ثم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: فيما يرتبط بالوجودات الخارجية المحققة، قال: كالماهيات الحقيقية. ونحن قلنا أن هذا المثال إنما ينسجم بناء على مبنى أصالة الماهية، وأما على مبنى أصالة الوجود فهذا الكلام غير تام، لأن الماهيات لا وجود لها في الخارج. وصار هناك محل للإشكال من بعض الإخوة بأنه ليس مراده من الحقيقية يعني الماهية لها وجود في الخارج، بل في قبال المقدرة الذي سيقولها بعد ذلك. ولكنه دفعا لهذا الإشكال الإخوة يأتون معنا إلى المرحلة الحادية عشرة، مرحلة الحادية عشرة في الفصل العاشر، في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة. ينقسم العلم الحصولي، بحثنا أيضا في العلم الحصولي كما تعلمون، إلى حقيقي واعتباري. ثم يقول: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره كمفهوم الإنسان. ومفهوم الإنسان بناء على هذا ماذا يكون؟ حقيقي لو اعتباري؟ حقيقي. والحقيقي إذن الماهية أو المفهوم متى يكون حقيقيا؟ إذا كان له وجود في الخارج منشأ للأثر، إذا كان له وجود في الذهن ليس منشأ للأثر. إذن الماهية وين موجودة؟ موجودة في الخارج. إذن عندما يقول ماهيات حقيقية مراده الحقيقي بهذا المعنى في قبال الاعتبار الذي يضرب مثال لماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية. فمراده من الماهية الحقيقية يعني تلك التي توجد في الخارج بوجود خارجي، وتلك التي توجد في الذهن بوجود ذهني. إذن فالماهية موجودة في الخارج حقيقة، وهذا لا يتم إلا على مبنى أصالة الماهية. خب هذا فيما يرتبط حل الإشكال شيخنا بعد. لو إذا أكو إشكال قولوا. بل إيه؟ بعد إحنا قلنا بناء على أصالة الوجود ما هي مو موجودة. آخر مو قلنا بأنه إذا قلنا الإنسان موجود بناء على مبنى القوم، الإنسان موجود، هذا الحمل صحيح لمسامحي، ماذا قلنا؟ مسامحة. إذن هو يقول موجود الإنسان موجود في الخارج حقيقة ولكن بوجود خارجي. الإنسان موجود في الذهن حقيقة ولكن بوجود ذهني. نعم على ما ذكرناه نحن من أن الماهية حقيقة موجودة في الخارج، بل صحيح الكلام كاملا تام، وهي أن الماهية موجودة بوجود خارجي وموجودة بوجود ذهني. يعني الماهية وهي نحو الوجود لها نحوان من الوجود، نحو خارجي ونحو ذهني. قال أو مقدر، مراد من المقدر كما أشرنا إليه بالأمس يعني ما يفرض له العاقل نحوا من الثبوت. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل المفاهيم غير الماهوية. مفهوم العلية من المفاهيم الماهوية أو غير الماهوية؟ غير الماهوية. مفهوم الوجود غير الماهوية. مفهوم الأصالة غير الماهوية. طب هذه مقدرة لو محققة في الخارج بناء على أصالة الوجود. لماذا يقول أو مقدر؟ نحن قلنا فيما سبق بناء على أصالة الوجود أحكام الوجود مساوقة مع الوجود أو مو مساوقة مع الوجود، والعلية والإمكان والوجوب والأصالة والبساطة هذه كلها موجودة ماذا؟ بالوجود في الخارج. والوجود مقدر ومحقق، فما يساوقه أيضا لابد أن يكون محققا. إلا أن تقولوا توجيها لعبارة السيد العلامة، إلا أن يقال بأن مراده من المقدر تلك المفاهيم التي لا واقعية لها كمفهوم العدم فقط. لكن بعد ليس من حقه أن يقول كالمفاهيم غير الماهوية، لابد أن يقول بعض المفاهيم غير الماهوية كمفهوم العدم. مفهوم العدم مفهوم غير ماهوي ومقدر له نحو من الثبوت الفرضي. أما العبارة تقول كالمفاهيم غير الماهوية، وإطلاق العبارة بتعبير الأعلام يكفي أن يقول ماذا؟ مراده كل ما يصدق عليه مفهوم غير ماهوي. وين يصير؟ خالد مثال ده يجيب. لا أنا بدي أقول أنا إلا أن يقال، أنا قلت إلا أن يقال، ولكن إطلاق عبارته مهشت. إلا أن يقال أنا بالاعتماد على ذكر المثال، أنتوا إلا تريدون تستعملون هذا الأسلوب في منهج السيد العلامة لابدش ما يجيب مثال تقولون مقصوده فقط هذا المثال بعد لا يشمل غيره، وما يصير هالشكل. أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن. مراد من الذهن مرارا قلنا مرتبة من مراتب الواقع، ولكن متى يسمى ذهنا هذه المرتبة؟ عندما تقاس إلى مرتبة أخرى، وإلا الذهن يعني النفس. ولكن مرتبة من مراتب الوجود إذا قيست إلى مرتبة أخرى من مراتب الوجود اصطلاحا في الفلسفة نسميها ماذا؟ ذهن أو وجود ذهني. ومرارا ذكرنا هنا أن الذهن والوجود الذهني ليس شيئين. الذهن هو الوجود الذهني، مو نحن عندنا يوجد شيء نسميه الذهن وهي صفحة بيضاء، وتوجد عندنا وجودات ذهنية وهي من قبيل الصور التي ترسم ماذا؟ على الجدار أو على ورقة. لا، ليس الأمر كذلك. وإن كان الذهن يتوهم أو الإنسان العرفي يتوهم هذا المعنى، الذهن والوجود الذهني شيء واحد أولا، والذهن إنما يسمى ذهن عندما يقاس إلى مرتبة من مراتب الوجود الأخرى، أما هو في نفسه ماذا؟ أيضا وجود، هو علم من العلوم، هو وجود من الوجودات الخارجية التي يتعملها. يتعمل هو العمل بمشقة، لأنه مأخوذ من صيغة التفعل، فيه مبالغة، عمل ولكن مو مطلق العمل، كثير من الأعمال في الخارج أيضا عمل ولكن ليست فيها مشقة، بخلاف العمل الفكري فإن فيها مشقة يتعملها. بس بعض الأحيان أنا مرة من المرات إجا بذهني هذه تأمل، هذه منشأها من أين؟ هذه تأمل وارد كثير نستعملها، فتأمل فتأمل، أنا احتملت أنه أصلها من أين جاي، هذه من تعمل، ولكنه بعض لا يستطيع أن يتلفظ هاي العين، فصايرة هذه العين مرفوعة صايرة مكانها الهمزة تعمل. كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع، خب يتعملها من أين؟ يخترعها؟ يقول لا، بالاستمداد من معقولاته. مراد من المعقولات هنا يعني من الماهيات، فصير معقولات ثانوية، هذه المستمد من معقولات أولية، المستمدة تكون ماذا؟ معقولات ثانوية. بنوع من الاستمداد من معقولاته، مراد من المعقولات يعني هنا الأولية يعني الماهوية. فيتصور مثلا، كان ينبغي أن يقول فيتصور كما قال عفوا، فيتصور مفهوم العدم مثلا. هذا جواب للأخ بأنه مراده ليس فقط هذا المثال وإنما أمثال هذا المثال. فيتصور مفهوم العدم، هذه مثلا لا شنو؟ وشنو مقصود مفاهيم غير الماهوي؟ ومفهوم الوجود لم يتعمله الذهن، أقول سيدنا مفهوم الوجود لم يتعمله الذهن كما سيأتي. وجود سيدنا، وجود ما هو؟ أقول سيدنا سيأتي منه، وسيأتي مفهوم الوجود وما يتصفه أنه كيف يتعمله العقل أيضا. سيدنا أنا ماذا أتكلم فقط العبارة هنا، أنا دا أرى هذا نهاية الحكمة، دا أراه ماذا يقول السيد العلام. سيد العلامة بعد ذلك سيأتي يرى أن مفهوم الوجود أيضا تعملي، مفهوم العلة تعملي، مفهوم المعلول تعملي، كله يراه تعملي لأنه منتزع يعتبرها معقولات ثانية فلسفية. فإذا كانت معقولات ثانية فلسفية فهي ماذا؟ فهي بتعمل من الذهن. ويصرح في آخر ضرعه في آخر المرحلة يقول وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود أيضا من المفاهيم ماذا؟ المنتزعة. منتزعة من ماذا؟ إن شاء الله سيأتي أنه من أين تنتزع. هو لا، فلهذا قال مثلا، يعني يريد يقول فقط هذا مثال، وإلا كل المفاهيم غير الماهوية هي بتعمل من الذهن. فلهذا سميت معقولات ثانوية، منشأ تسميتها ثانوية ماذا؟ أنه تعتمد على معقولات أولية. ويقدر له ثبوتا ما، هذا ضمير له مو يقدر لمفهوم العمد عدم ثبوتا ما، يقدر لنفس العدم ثبوتا ما. ويقدر له أي للعدم ثبوتا ما بالتوسع الثاني الذي ذكرناه في بحث نفس الأمر. ويقدر له ثبوتا ما عند ذلك يحكيه، عندما فرغ له نحو من الخارجية الآن يحكيه بمفهوم، هذا المفهوم ما هو؟ هو العدم. فالعدم وجود ذهني، له وجود خارجي أم لا؟ نعم، وجوده الخارجي ما هو؟ هو ذلك الثبوت الذي فرضه له العاقل بنحو من التعمل. ما يحكيه ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم. وبالجملة، هذه وبالجملة من تتمة الكلام السابق ولا ينبغي أن تكون في أول السطر. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية، مو نحن جعلنا له الحكاية، لا، أساسا واقعه حقيقته ليست إلا الحكاية والإراءة لما وراءه. فلهذا إذا تذكرون بالأمس السيد العلامة قال لها حيثيتان واقعيتان، والحيثية الواقعية وليست بجعل الجاعل، ليست بلحاظ اللاحظ، بل هي واقعية الذهن أو العقل يكتشف تلك الواقعية. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه من دون أن يترتب آثار المحكي على الحاكي. نقطة، انتهت هنا الجملة. أول السطر هنا يبدأ: ولكن ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث، يعني من حيث أنه وجود من وجودات هذا العالم داخل تحت هذه المقولة أو تلك المقولة. هسا المشهور من الحكماء ماذا يقولون؟ داخل تحت مقولة الكيف النفساني، إذا تترتب عليه آثار ماذا؟ آثار الكيف النفساني. ما هي آثار الكيف؟ عرض، والعرض كما يطرد عن ماهيته العدم يطرد عدما مقارنا لماهية موضوعه أو لوجود موضوعه، فيطرد الجهل عن العالم، عن المتصف، عن الموجود عنده ذلك العلم. قال: ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث أن له، أي لهذا الوجود في نفسه، من حيث أن له ماهية الكيف عندهم. السيد العلامة فيما سبق قال هي عندهم هكذا، هنا أيضا هذه قيد عندهم موجودة ولكن لم يكررها، من حيث أن له ماهية الكيف وكذا لا ينافيه. لماذا لا ينافيه؟ ماذا لا ينافيه؟ خب إذا كان وجود له آثار أو ليس له آثار داخل تحت مقولة الكيف، ما هي آثاره؟ واحدة من آثاره وأحكامه أنه وجود مجرد، تترتب عليه أحكام الوجود المجرد لا أحكام الوجود المادي. وهذه أهم نقطة في العلم، وهو أنه مجرد. لا تقولوا، ألستم تقولون أن نفس هذه الصورة الإدراكية حاكية عن الخارج، فلا بد أن تكون الأحكام بعد منطبقة. الجواب ماذا؟ الجواب: الأحكام منطبقة من حيث الماهية لا من حيث الوجود. هذا وجود وذاك ماذا؟ الخارجي وجود آخر، ذاك له أحكامه الخاصة به وهذا ماذا؟ أيضا له أحكامه الخاصة به، ولا يتنافى عن أن وجودين من حيث الماهية يكون ماذا؟ أحدهما عين الآخر. من حيث الماهية، من حيث العينية، يعني بالحيث بالحمل الأولي، بالحمل الأولي هذا الذي في الخارج إنسان وهذا الذي في ذهني ماذا؟ إنسان. ولكن بالحمل الشائع، وجودان لو وجود واحد، وجودان، فالوجود الخارجي له سنخ من الآثار والأحكام، والوجود في الذهن، مو الوجود الذهني، ها الوجود في الذهن. الإخوة هذا أنا بعض الأحيان ما ألتفت أن أشير إلى النقطة، الوجود الذهني اصطلاح قياسي، أما الوجود في الذهن بعد هذا مو اصطلاح قياسي. الوجود في الذهن يعني سنخ آخر من الوجود، هذا السنخ الآخر من الوجود له أحكامه الخاصة. إذن أنتم لا تتوقعوا نحن إذا قلنا هذه الصورة الإدراكية من حيث الماهية يعني بالحمل الأولي هي عين الخارج، إذن لابد أن تكون من أحكام في أحكام الوجود أيضا ماذا؟ متحدة. لا، أحكام الوجود قد تختلف، لأنه ذاك وجود وهذا وجود آخر. ولا تستغرب، ولا تستغرب لماذا؟ أنت لو كان عندك علم بحقيقة من الحقائق، افترض هذا المطلب اللي الآن تفهمه أنت في ذهنك وتكتبه على الورقة، هذا عين ذاك أو مو عين ذاك؟ اجتماع النقيضين محال، هذه القضية وهي في عالم النفس وهي مكتوبة على الورقة، أحدهما عين الآخر أم لا؟ ها؟ بالحمل الأولي أحدهما عين الآخر، ولكن وجودا أحدهما عين الآخر؟ لا، هذه اجتماع النقيضين محال المكتوبة على الورقة، أستطيع الآن أن أمزقها، أستطيع أن أحرقها، أستطيع أن أعدمها، ولكن هذا الذي في ذهني أستطيع ذلك؟ هذا الذي هنا أستطيع أن أقسمه، ولكن ذاك الذي في ذهني أستطيع أن أقسمه؟ مع أنه أحدهما عين الآخر، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن المرتبة الوجودية قد اختلفت، فعندما تختلف المرتبة الوجودية أحكام الوجود أيضا تختلف، فهي وليست هي. فأنا كل ما في عالم المثال موجود في عالم المادة هو هو أو ليس هو، هو هو ولكن وليس هو. هو هو لأنه هذا إنسان وذاك إنسان، وليس هو لأنه ذاك منشأ للأثر سنخ من الآثار وهذا منشأ لسنخ من الآثار أخرى. أنت والصورة المرآتية هي هي أو ليست هي؟ هي هي. أنت تستطيع أن تقول وتقسم علي بالعباس أيضا أن هذا هو ذاك، ولكن واقعا هذا هو ذاك؟ لا، وباعتبار أنه في العراق كان القسم بالعباس هو أدق أو أكبر من القسم بالله سبحانه وتعالى، فلهذا تكون تجد بأنه فد لطيفة ينقلون بأنه فد واحد من الطلبة فشل، فد واحد في السيارة كان راكبين سيارة ففشله طلبة واستطاع بأنه أن يأخذ عليه نقطة. اللي كانوا جالسين بالنسبة لهم العباس سلام الله عليه بتعبير العراقيين أبو راس الحار، فسأل هذا الإنسان سأل قال له ماذا تقول في العباس إمام لو مو إمام؟ هذا الطلبة خب بحسب الطبيعة قال مو إمام، قال شو هذا يقول العباس مو إمام؟ فيقال بأنه بسط محترم هذا أنه كيف تقول العباس مو إمام؟ هو بالنسبة له العباس إمام، شلون العباس مو إمام؟ هسا احنا بنحلف بالعباس مولانا، هذا الذي في الخارج هو عينه في الصورة، ولكن واقعا هو عينه في الصورة؟ لا، ذاك منشأ لنحو من الآثار وهذا منشأ لنحو آخر من الآثار. وهذا معنى التشكيك. الإخوة يلتفتون، التشكيك يقولون فرار، تصوره هو مشكل. التشكيك مولانا أنه مع أنه واحد حقيقة ولكن ماذا؟ متعدد حقيقة. لماذا متعدد حقيقة؟ لتعدد الآثار. فكل ما في عالم المادة هو بعينه في عالم المثال مع اختلاف في الوجود والآثار، وكل ما في عالم المثال هو بعينه في عالم العاقل مع اختلاف في مرتبة الوجود واختلاف الآثار، وكل ما في عالم العقل هو بعينه في العالم الربوبي ولكن مع اختلاف الوجود. اذا نحن عندما نقول هذه الوجودات وجودات متنزلة فيما سبق ميزنا بين التنزل وبين التجافي، قلنا التنزل شيء والتجافي شيء اخر. التجافي يعني عندما هذا هنا عندما ينقل الى هنا بعد غير موجود هنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اما التنزل مو هكذا، اذا يتنزل شيء هذا مو معنى انه ترك مكانه الاولي. القرآن حقيقة متنزلة مو متجافية، ففي هذا العالم له حقيقة، في عالم فوقه له حقيقة اخرى، في عالم فوقه له حقيقة ثالثة، في عالم رابع له حقيقة رابعة، في عالم خامس ايضا له حقيقة خامس. وجودات الائمة ايضا كذلك وجودات متنزلة، في هذا العالم تظهر بشكل، في عالم المثال لها وجود اخر، في عالم العقل لها وجود، الى ان يصلوا الى عالم الوحدة الحقيقية فيكونون كلهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الروايات الواردة كلنا نور واحد، لا تصورون بأن هذه مسامحة ومجاز الأئمة يبينون، لا، أكفت حقيقة يبينوها أنه كلما الإخوة يتذكرون كلما قلنا نقترب عن عالم المادة تزيد الكثرة، كلما نبتعد عن عالم المادة ماذا؟ تزيد الوحدة إلى أن نصل إلى الوحدة الحقيقية، وهذا ما يعبر عنه بالصادر الأول، وهذا ما يعبر عنه بالعقل الأول، وهذا ما يعبر عنه بالعقل الجملي أو بالوجود المشت، سموها أسماء كثيرة. إذن عندما نقول ما في الذهن يحكي ما في الخارج، هذا يحكيه بالحمل الأولي، أما بالحمل الشائع فوجودان أحداهما مختلفة، فلهذا يقول ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث أن له ماهية الكيف، وكذا لا ينافيه ما سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة العادية عشرة أن الصور العلمية مطلقة. هذه مطلقة إشارة إلى خلاف قائم بين الحكمة المتعالية وبين مدرسة المشاء. المشاءون يرون أن الصور الكلية فقط هي ماذا؟ مجردة. أما الصور الخيالية والحسية فهي مادية. صدر المتألهين أثبت أن الصور مطلقا سواء كانت حسية أو خيالية أو كلية فهي ماذا؟ فهي مجردة عن المادة. فلهذا يقول مطلقة يعني كل أقسام الصور من الحسية والخيالية والكلية مجردة عن المادة. فإن ترتب آثار الكيف النفساني، ما هي آثار الكيف النفساني؟ أن يطرد العدم عن ماهيته ويطرد عدما مقارنا لموضوعه، هذه آثار الكيف النفساني بناء على ما استفد من شاء. وكذا التجرد، هذا هو محل الكلام الذي نريد أن ندفع به الإشكالات كما ستأتي، وكذا التجرد هذا حكم الصور العلمية في نفسها باعتبار أنها وجود من وجودات هذا العالم فارزة، أكو في نفسها والحكاية، هاي الحكاية لابد تصير بعد الفارزة، فارزة هنا. والحكاية وعدم ترتب الآثار حكم هذه الصور قياسا إلى الخارج، ومن حيث كونها وجودا ذهنيا، هذا الاصطلاح، لماهية كذا خارجية، هاي العبارة بعد اوضح من العبارة السابقة، شنو الماهيات خارجية هي بناء على اصالة الوجود، لو ماهيات اعتبارية، لماهية كذا خارجية، يعني الماهية تكون في الخارج. مع انه مرارا ذكر السيد العلامة انه، طبعا هذا انا انبه الاخوة، انا مو اريد اقول بان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه غير ملتفت الى هذه النقطة، لا، اريد ان اقول بانه الان دا يتكلم على هذا المسلك، بس شنو المصلحة انه لعله كان يريد اذا يريد يتكلم على مسلكه هو لابد انه تكون مباني اخرى، الفلسفة وجهها يكون شكل اخر، الان حيث يريد ان يتكلم على مباني القوم دا يتكلم ماذا؟ على هذا المسلك. وإلا أنا يقين عندي بأن السيد العلامة هو ملتفت أن هذه الكلمات إنما هي تنسجم بناء على أصالة الماهية لا أصالة الوجود، ليس الخلط، أنا ليس بصدد الإشكال على السيد العلامة، وإنما بصدد الإشكال على العبارة الموجودة هنا. هذا من قبيل أنه أنت تأتي إلى الحلقة الثانية أو الثالثة وتشكل على العبارة، تقول ليس المراد منها هذا، هذا يتكلم على مبنى المرزة، ولكن السيد الشهيد ليس مبناه مبنى المرزة، مبناه شيء آخر. نحن نتكلم الآن على العبارة الموجودة هنا، نقول هذه منسجمة مع أصالة الماهية. أما السيد العلامة ملتفت إلى النكتة أو غير ملتفت، فأنا أطمئن أو مطمئن أنه ملتفت إليها. لماهية كذا خارجية، نعم. فلهذا قلنا مرارا عن سيد العلامة يقول بأنه هذا مبنى القوم هكذا، ولكن مبنانا نحن أن العلم وجود مجرد وليست ما هي من الماهية، بيانه سيأتي بعد ذلك. قال ويندفع بذلك إشكاله. خب إذا اتضح الأمر الثاني، الأمر الثاني إلى هنا ماذا اتضح لنا؟ اتضح لنا في الأمر الثاني أن الصور الإدراكية لها حيثية الوجود الذهني وحيثية العلم، ومن الحيثية الثانية داخلة تحت مقولة الكيف النفساني على مبنى القوم، وهي مجردة، هذا المهم، وهي مجردة. بناء على هذا ستندفع عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي يندفع بناء على تحقيق الأمر الثاني، الإشكال الرابع الذي ذكرناه من الإشكالات السابقة، ذاك الإشكال لا يندفع إلا بهذا الأمر الثاني ولا يندفع بالأمر الأول. فإن قلت كما ذكر بعض الإخوة، فإن قلت بأنه لا يمكن أن نحل الإشكال الرابع أيضا بالأمر الأول، وهو أنه الأمر الأول مفاده ماذا كان؟ الاختلاف في الحمل الأولي والحمل الشائع، نستطيع أن نقول بأن الإنسان بالحمل الأولي يعني المفهوم فهو كلي، أما الإنسان بالحمل الشائع يعني وجود من وجودات عالم الذهن فهو ماذا؟ جزئي. إذا نحل الإشكال بالحمل الأولي والحمل الشائع، لماذا تقولون أن الإشكال الرابع لا يندفع بما مر في الأمر الأول؟ فإن قلت هذا، الجواب أن هذا خلط بين اصطلاحي الحمل الأولي والحمل الشائع، هذا الحمل الأولي والحمل الشائع المستعمل هنا ما يكون قيدا في الموضوع، والحمل الأولي والحمل الشائع في الأمر الأول ما كان قيدا للحمل. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الحمل الأولي والحمل الشائع له ماذا؟ اصطلاحان قد يطلقان على الموضوع، فمرادنا من الحمل الأولي يعني المفهوم، ومرادنا من الحمل الشائع يعني ماذا؟ المصداق. وقد يطلقان بما هما قيدان للحمل مو للموضوع. هذا الذي يقول بأن الكلي بالحمل الأولي، هذا الحمل الأولي قيد للحمل وقيد للموضوع، قيد للموضوع. وما تقدم في الأمر الأول ما كان الحمل الأولي والحمل الشائع قيدين للحمل، ما لا ما كان قيدين للموضوع. فإذا يندفع بهذا الأمر الثاني الإشكال الرابع الذي تقدم في الإشكالات السابقة، ويندفع إشكال آخر. الإشكال الآخر الذي يندفع، الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة كلا هذين الإشكالين جاء ودفعناهما. أما الإشكال الأول بناء على بعض العلوم الحديثة كالفيزيولوجيا وعلوم علوم النفس ونحو ذلك، قالوا بأنه نحن نتصور الأشياء على سعتها. خب أنت عندما تنظر بعينك إلى فضاء وسيع فيه كل شيء، بل تنظر إلى السماء، تنظر السماء على صغرها لو تنظر السماء على سعتها، وتنظر ما أمام، تنظر إلى الشيء الذي أمام عينك بما هو عليه من السعة والانبساط. هذه مقدمة وهذه لا يشك فيها أحد. والمقدمة الثانية، وحيث أنكم تقولون بالوجود الذهني، الوجود الذهني هو ماذا؟ هو حصول حقائق الأشياء بما هي عليه ماذا؟ عند الذهن. إذن لابد أن هذه الأشياء على ما هي عليه تكون حاصلة ماذا؟ عند الذهن. طب الذهن صغير أم كبير؟ صغير. يلزم انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير محاله. طب هذا اللازم من أين نتج؟ نتج من قول الحكماء بالوجود الذهني. وإلا لو لم نلتزم بأن الأشياء على حقائقها تهدي إلى الذهن، ولما لزم انطباع الكبير في الصغير. إذن هؤلاء لكي ينكروا الوجود الذهني باصطلاح الحكيم أقاموا برهانا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أننا ندرك الأشياء على كبرها، فلو كان قول الحكيم صحيحا لابد أن تكون هذه الأشياء على كبرها حاصلة عند الإنسان، ولا معنى للحصول إلا انطباعها ماذا؟ في جزء ذهني عند الإنسان. وحيث أن الذهن الصغير وهذه الأمور الحاصلة كبيرة، فيلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محالون. قال: ويندفع بذلك إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني. ما هو الإشكال؟ قائلين بالوجود الذهني كاصطلاح، هذا الذي بينا أنه مبتني على ركنين، وهو أننا نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم، تلك الكواكب المضيئة بنفسها، والكواكب تلك التي تستضيء بغيرها بأبعادها الشاسعة وحصول. هذه المقدمة الأولى، هذه نتصورها، وأنتم تقولون أن هذه جميعا بحقائقها على ما هي عليه حاصلة ماذا؟ عند النفس. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن. ما معنى الحصول؟ هؤلاء فسروا الحصول، ما معناه؟ أي انطباعها في جزء عصبي أو جزء دماغي. إذا كان الأمر كذلك يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. هذا اللازم المحال من أين نشأ؟ نشأ من القول بالوجود الذهني الذي يقوله الحكيم. وإلا لو كنا نلتزم بالرموز، نلتزم بالشباح، نلتزم بأي نظرية أخرى، فهذه المشكلة ما كانت عندنا. إنما هذه المشكلة نشأت من أين؟ من قول الحكيم الذي يقول أن هذه المقادير على ما هي عليه تأتي إلى الذهن. طبعا هذا الجواب واضح، وهو أنه نحن لم نقل هذه المقادير بوجودها فتأتي إلى الذهن، وإنما ماذا؟ بمفاهيمها تأتي إلى الذهن. ولكن السيد العلامة هنا يريد أن يجيب بجواب آخر، يريد أن يقول لا، بوجودها تأتي إلى الذهن. الآن يريد أن يترقى السيد العلامة هنا، يريد أن يقول لا، نحن عندما نرى الأشياء على سعتها بسعتها أيضا موجودة عندنا، بوجودها أيضا موجودة عندنا لا بمفاهيمها كما سيأتي بيانه. قال ولا يجدي، اسمحوا لي ماكو عندنا وقت مولانا، بعد البحث خدمتكم. ولا يجدي الجواب عنه بما قيل، لأن هذه الأبحاث تقدمت في بداية الحكمة، بعد لابد لا نتأخر فيها. ولا يجدي الجواب عنه بما قيل، إذا تتذكرون هناك في بداية الحكمة أجابوا عن هذا الإشكال بأنه خب صحيح أن الذهن صغير، ولكن ينقسم لا إلى نهاية أو لا ينقسم، فإذا يستطيع أن يستوعب أي شيء. يقول صاحب الإشكال لا تجيبوا علينا بذلك، لأنه نحن لا علاقة لنا بالحال، ولكن ننقض عليكم، هذه اليد قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية أو غير قابلة، ولكن تسع الجبل أو لا تسع الجبل؟ لا تسع الجبل، وجدانك خلاص خلوا الحل، خلوه إلى مكان آخر. ننقض عليكم، هذه الكف تنقسم لا إلى نهاية أو لا تنقسم، بل تنقسم، ولكن تسع جبلا أو لا تسع؟ لا تسع جبلا. هذا جوابه النقضي. جوابه الحلي، جوابه الحلي مولانا أن الانقسام لا إلى نهاية، مو أن الجسم يمتد لا إلى نهاية. هذا الانقسام لا إلى نهاية، مو أن الجسم لا إلى نهاية. وقد خلط المجيب بين أن الجسم لا إلى نهاية وبين أن الانقسام لا إلى نهاية. قال ولا يجدي الجواب عنه بما قيل إن المحل الذي ينطبع فيه الصور منقسم إلى غير النهاية. لماذا لا يجدي؟ فقط نجيب نقضا لا حلا. فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. وبلعد وجه الاندفاع حقيقة ما هو سيدنا؟ يقول وجه الاندفاع المناقشة في المقدمة الثانية. هؤلاء قالوا وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن أي انطباعها. يقول من قال لكم أنه انطباع؟ من قال لكم أن العلم أمر مادي حتى ينطبع شيء في شيء؟ بل العلم، العلم ماذا؟ أمر مجرد، وإذا كان أمرا مجردا فلا توجد فيه أحكام المادة. وهذا الذي ذكرتموه من استحالة انطباع الكبير في الصغير ونحو ذلك، هذا من أحكام ماذا؟ من أحكام المقادير المادية. فإن المقادير المادية هذا الكتاب لا يستطيع أن يسع أكثر من ماذا؟ من حجمه. أما الأمور المجردة فلا يوجد فيها استحالة انطباع الكبير في الصغير، لأن استحالة الانطباع للكبير في الصغير هذه من أحكام الماديات لا من أحكام الوجودات المجردة. أساسا الانطباع من أحكام ماذا؟ من أحكام المادة، لأن الانطباع يحتاج منطبع فيه ومنطبع. هذا المنطبع فيه لابد فيه استعداد لأن ينطبع فيه شيئون، وهذا الاستعداد يختص ماذا؟ بعالم المادة. إذا لم طباع في المجرد سالبة بانتفاء الموضوع حتى نقول أنه يمكن أو لا يمكن. بعد هذا بحثه موكول إن شاء الله إلى بحث العلم، حتى نثبت لكم أن العلم مطلقا سواء كان حسيا خياليا عقليا فهو مجرد عن المادة. إذا هذا الكلام الذي قلتموه وهو أننا نتصور الأرض، المقدمة الأولى صحيحة، ولكن المقدمة الثانية وحصول هذه المقادير بالانطباع غير تامين. وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه أيضا في المرحلة الحادية عشرة، أن الصور العلمية الجزئية. خب لماذا قيد بالجزئية؟ وسيأتي منه أنه ماذا؟ أن الصور العلمية مطلقا، وكما تقدم منه أن الصور العلمية مطلقا مجردة، لماذا قيدها بالجزئية؟ لأن محل الإشكال هو في الجزئية. محل الإشكال هي ماذا؟ هي صور الجزئية. مراد الجزئية هنا يعني الأعم من الخيالية والحسية، في قبال ماذا؟ في قبال الكليات. ليس مراده الاحتراز عن الصور الكلية، يعني أن الصور الكلية ماذا؟ غير مجردة. لا، حيث أن الكلام والإشكال كان في الصور الجزئية، فهو يريد أن يؤكد أن الصور العلمية الجزئية سيثبت لكم أنها مجردة، فضلا عن الكلية، فإن الكلية لم يقع فيها خلاف بين الحكماء أنها مجردة عن المادة. قال بيأس كما سيأتي بيانه أن الصور العلمية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا. الإخوة يتذكرون في البداية الحكمة نحن ميزنا بين التجرد العقلي والتجرد المثالي. قلنا التجرد المثالي ما هو؟ فيه بعض آثار المادة دون نفس المادة، مو فيه آثار المادة. هذه عبارة السيد العلامة، فيه آثار المادة، ليس مراده العموم، لأنه تعلمون بأنه عندما يضاف هو يفيد العموم، ولكنه ليس مراده ذلك، لأنه من آثار المادة الحركة، الصور المجردة ليست فيها حركة، من آثار المادة التغير، من آثار المادة الانطباع الذي يريد أن ينفيه عن هذه الصور العلمية. إذن عندما يقول آثار المادة مراده بعض آثار المادة. وبعض هذه الآثار ماذا؟ أن المادة لها طول عرض ماذا؟ عمق. صور المثالية أيضا لها طول عرض عمق، كالصور التي يراها الإنسان وهو في النوم. الإنسان عندما يرى الصور فهو في حالة النوم لها حجم أو ليس لها حجم؟ نعم لها حجم، ولكن ليست لها مادة، ليس له الحجم الذي هو جرم، وإنما لها حجم، يعني لها طول عرض وعمق، من قبيل الصورة المرآتية. فإن الصورة المرآتية لها طول وعرض وعمق أو ليس لها؟ لها ذلك، ولكن فيها المادة أو غيرها؟ لا توجد فيها المادة، لا توجد فيها المادة. إذن عندما يقول أن الصورة المثالية فيها آثار المادة، ليس مراده العموم، يعني كل آثار المادة، بل مراده بعض آثار المادة، وإلا من آثار المادة الحركة، من آثار المادة الانطباع، من آثار المادة التغير، من آثار المادة الزمان، وهذه كلها غير موجودة فيما يرتبط بالصور المجردة مطلقا، أعم من أن تكون حسية خيالية أو عقلية. قال بل مجرد تجردا مثاليا، فيه آثار المادة، يعني فيه بعض آثار المادة. والسيد العلامة هو أيضا بواسطة من البيانية بيّن ما هي تلك الآثار، قال من الأبعاد والألوان والأشكال. هذه الآثار الموجودة في الصور المجردة، بعد أكثر من هذه الآثار غير موجودة. الأشكال موجودة، مربع، مثلث، الألوان موجودة، وكذلك المقادير موجودة طولا وعرضا وعمقا، ولكن حقيقة هذه الألوان المادية بعد غير موجودة هناك. فيه آثار المادة من الأبعاد والألوان والأشكال دون نفس المادة. خب الانطباع من ماذا؟ يقول والانطباع من أحكام المادة، ولعل مراده أيضا السيد العلامة والانطباع من أحكام الماديات مو من أحكام المادة. لماذا؟ لأن المادة لا تنطبع في شيء بل ينطبع فيها شيء. المادة بما هي مادة محل للانطباع، مو هي تنطبع. تنطبع في أي شيء؟ تنطبع في المجرد؟ تنطبع في المادة؟ وهي المادة. نعم الانطباع مو من أحكام المادة، الانطباع من أحكام ما ينطبع في المادة. طب الذي ينطبع في المادة ما هو؟ الأعراف، الصور الجسمية، الصور النوعية، هذه كلها ماذا؟ تنطبع في مادة. إذن الانطباع من أحكام الماديات. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الصورة الجسمية مادة لو مادية، مادية الصورة النوعية مادة لو مادية، مادية الأعراض مادية مو مادة، هذه تنطبع في المادة. ولعل مراده عندما يقول والانطباع من أحكام المادة يعني من أحكام ما ينطبع في المادة، يعني من أحكام الماديات، ولا انطباع في المجرد. أما المجرد فلا يوجد فيه انطباع. لماذا لا يوجد فيه انطباع؟ باعتبار أن الانطباع يحتاج إلى استعداد. شوفوا هذه الورقة، هذه الورقة قابلة لأن ينطبع تنطبع فيها صورة أم لا؟ نعم. طب هذه تحتاج إلى أن يكون فيها استعداد الانطباع أو لا؟ والشاهد على ذلك أنه أنت عندما تأتي إلى الماء تجد ماذا؟ غير قابل لأن تنطبع ماذا؟ لأن طبع فيها نقش. إذن يظهر أنه ليس كل شيء قابل لكل شيء، وإن كان إن شاء الله سنثبت لكم أن كل شيء قابل لكل شيء، ولكنه الآن في هذه المرحلة هذه الورقة قابلة لانطباع النقش فيها، ولكن الماء قابل للانطباع النقش فيه؟ لا. هذه الورقة قابلة للانعطاف، ولكن هذه الزجاجة قابلة للانعطاف؟ لا. إذن لابد أن يوجد استعداد في المنطبع منه، والاستعداد يعني ماذا؟ يعني حركة، يعني قوة. وعالم التجرد لا مجال للقوة والاستعداد فيه، بل هو عالم الفعليات، كل ما يمكن له فهو موجود له بالفعل، مو أنه يمكن أن يوجد له بعد ذلك. ومن هنا قال ولا انطباع في المجرد، لأن الانطباع يستدعي الاستعداد، والمجردات لا استعداد فيها، إذن لا انطباع فيها. يبقى إشكال آخر إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.